إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي في باب الصيد والذبائح من كتاب الأطعمة الحديث الرابع، والذي يتعلق بالذكاء، الذكاء وهي الذبح، ذبح الحيوان المأكول. والذكاء والذبح يكون في مقابل الصيد، ولذلك يقولون كتاب الصيد والذبائح، فهذا يتعلق بالذبح. فالذكاة أعم، الذكاة أعم من الذبح، فالصيد ذكاء، والجراد والسمك ذكاته أخذه، وأما الذبح فهو الخاص بالمقدور عليه من الحيوان. فإذا الذكاء أعم من الذبح، فهذا الحديث يتعلق بالذبح الذي هو في مقابل الصيد، الصيد والذبائح. الذبح وتعريفه وشروطه ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع في المجلد 15 من صفحة 53 إلى صفحة 97، وكما تعودنا نأخذ شيئا مما ذكره قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث وبيانه. نبدأ أولا بتعريف الذكاء لغة وشرعا. الذكاة لغة مادة تدل على الحدة والنفوذ، مادة تدل على الحدة والنفوذ، فأي شيء حاد فهو ذكي ونافذ. قال: ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة، فسميت الذكاة ذكاة لأنها ترجع إلى هذه المادة، وأن الذبح يكون بمادة بآلة حادة ونافذة. قال: ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة، ولربما ظهر هذا على وجهه، يعني الإنسان الذكي من حدة ذكائه ونفوذ بصيرته ربما يظهر هذا على وجهه فيهاب والذي لا يجاريه في ذكائه يهاب ذكاءه. وأما في الشرع فهو إنهار الدم من بهيمة تحل، إنهار الدم من بهيمة تحل. قال: إما في العنق إن كان مقدورا عليها، لأن عند العنق يعني مجتمع الدم، فإذا فتح هذا المكان خرج الدم كله، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال: إما في العنق إن كان مقدورا عليها، أو في أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها. فإذن الزكاة في الشرع إنهار الدم من بهيمة تحل، من بهيمة تحل. النقطة الثانية: قال: والزكاة شرط لحل الحيوان المباح، فلا يحل الحيوان المباح إلا بالزكاة، فهي شرط لحل الحيوان المباح. قال: وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة؟ قال: فلو أن إنسانا اضطر إلى حمار، فهل لا بد لحله من الزكاة؟ واحد اضطر إلى أن يأكل من حمار، فهل يذبح الحمار مع أن الحمار غير مباح الأكل؟ قال: الجواب نعم، الجواب نعم. فلا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحل، سواء زكيته أم خنقته أم أصبته في أي موضع من بدنه، بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة، فإذا هذا أيضا يذبح. ولذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية استثنى الله تبارك وتعالى منها، قال: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. فإذا في مثل هذا أيضا لا بد من التذكية. فهذا هو دليل أن الإنسان إذا اضطر إلى حيوان غير مباح أنه يذبحه، إلا ما ذكيتم. فهذه مع أنها منخنقة موخوذة متردية نطيحة، فهذه إذا أدركت وذكاها، ما يقول قائل: ما نحتاج إلى تذكيتها عند الاضطرار. قال: فإذا اشترط الله الذكاء لحل هذه التي أصابها سبب الموت، فكذلك غيرها من باب أولى. قال: وأما التعليل فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جدا بالصحة، فإذا اضطر الإنسان إلى حمار فيذبحه حتى يخرج هذا الدم، لأن الدم مضر بالصحة. ثم ذكر أنه يستثنى من التذكية الجراد والسمك، وهذا يعني سبق ذكره. قال: وكل ما لا يعيش إلا في الماء، كل ما لا يعيش إلا في الماء يعني بحري، فهذا كله مستثنى من التذكية، وتذكيته تكون بأخذه. نعم، الذي يعيش في الماء، نعم، سواء كان في البحر أو في النهر. قال: بالنسبة للسمك وغيره من حيوان البحر. قال: فإن قلت كيف يحل وفيه دم محتقن، وقد عللت تحريم الميتة وشبهها بأن فيها دما محتقنا ضارا. قال: قلنا إن الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفع والضر، وهو الله عز وجل. وإذا أباح الله لعباده ميتة فإنما نجزم بأن دمها المحتقن لا يضر. وقد ذكر ابن القيم أن الإنسان في حال الضرورة يقوم ببدنه من القوة ما يقاوم الضرر الذي في الميتة، وهذا لا يستبعد أن الإنسان في حالة الاضطرار يقوم ببدنه من التركيبات والمواد، اللعاب والإفرازات التي تكون في المعدة، فهذه تقاوم الضرر الذي يكون في الميتة. وأما شروط التذكية فهي أربعة، وسيوصلها الشيخ إلى ثمانية. الأربعة التي ذكرها صاحب المتن: الشرط الأول أهلية المذكي، أهلية المذكي، وهذه سنفرع عليها بعض المسائل. الشرط الثاني الآلة، آلة التذكية. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. الشرط الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. فهذه الأربعة التي ذكرها صاحب المتن، وأما بيانها فنذكر يعني بعض التنبيهات والفروع عند كل شرط من هذه الشروط. أهلية المذكي أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، المهم أنه يكون عاقل. قال: ولا تباح زكاة سكران، لأنه ليس بعاقل، ولا ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. فإذا الشرط الأول يتعلق بأهلية الإيش؟ أهلية المذكي الذي يذبح هذا. ما الشروط التي عليه أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا؟ طيب، هنا فرع الشيخ على هذا الشرط شرط قصد التذكية، يعني المذكي لا بد أن يقصد ليش؟ أن يقصد التذكية. فهذا زيادة على شرط العقل، فأن يكون عاقلا وأن يقصد ليش؟ وأن يقصد التذكية، لأنه لو قصد غير التذكية فلا تحل ذبيحته. طيب، هل يشترط أيضا أن يقصد الأكل؟ يعني أن يقصد الأكل مع قصد التذكية؟ قال: في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يشترط ذلك وأنه لا بد أن يقصد الأكل، فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة، قال: وفي أي صورة يمكن ألا يقصد الأكل؟ قال: مثل إنسان عنده شاه كثيرة الثغاء طول الليل بتمام في البيت مش عارف ينام. قال: وهو يريد أن ينام وعجز أن ينام منها، فقال: هذه التي آذتني لأذهبن وأذبحها. فإذا هذا ذبحها لا لقصد ليش، هو قصد ليش التذكية لكن ما قصد ليش الأكل. قال: أو رجل حصل نزاع بينه وبين آخر في شاة، فقال: هذه الشاة التي أدت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها، فذبحها لقصد حل يميني وما قصد أكله. قال: فمن العلماء من قال إنها لا تحل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال إنها تحل لأنه قصد التذكية، لأنه قصد التذكية. طيب مثال على عدم قصد التذكية، فإذا عندنا قصد التذكية وقصد ليش الأكل منها، أما الأكل منها فقد عرفنا ما فيه من الخلاف. نأخذ مثال على عدم قصد ليش، على عدم قصد التذكية. قال: مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا، أمسك بالسكين من أجل أن يقطع ليش الحبل، فنزل السكين على رقبة الحيوان فقطعها، ما قصد ليش التذكية. قال: وكان الحبل مرتفعا على رقبة شاه، وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت السكين على رقبة الشاه وقطعتها. قال: فلا تحل لأنه لم يقصد التذكية. فإذا نفرق بين قصد التذكية وقصد ليش الأكل، فلا بد من قصد التذكية، إنما الأعمال بالنيات. واختار الشيخ هنا قال: والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل. وأيضا مما ذكره تحت هذا الشرط قال: مسلما أو كتابيا، وهذا واضح، الكتاب هو اليهودي أو النصراني. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا يعني ذبائحهم، وليس المقصود طعامهم النباتي، لأن الطعام النباتي حلال مهما كان بيد أي إنسان. فإذا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد به ذبائحهم كما قال ابن عباس وأخرجه البخاري معلقا في باب ذبائح أهل الكتاب من كتاب الصيد والذبائح. فإذا طعامهم ذبائحهم. ذكر هنا الشيخ مسألة قال: وهل نقول طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه طعاما وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ فإذا كانوا يعتقدون أن المسعوق بالكهرباء طعاما، يعتبرونه طعاما، فهل يكون حلالا لنا؟ الجواب لا، لأن المراد بطعام أهل الكتاب يعني الذي في دينهم وفي شرعتهم، وليس في شرعتهم الصعق، هذا ليس في شرعتهم، فهذا مما ابتدعوه كما لو ابتدعه مسلم. فإذا طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذي في إيش؟ الذي في دينهم وفي شرعتهم. هنا الشيخ أيضا نبه على شيء قال: وقد شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهود والنصران، وقال إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، وهذا ليس بصواب، ودليله ما أحسنه قال الشيخ في سورة المائدة ذكر الله تبارك وتعالى كفرهم وحل إيش؟ وحل إيش؟ ذبائحهم. في أولها قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي خلال السورة ذكر سبحانه وتعالى إيش؟ ها؟ كفرهم، لقد كفر الذين قالوا كذا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذا جواب ما أحسنه. وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القائل أنه يقول هؤلاء اليهود والنصارى الآن لا تحل ذبائحهم لأنهم يعني تركوا دينهم. بيّن الشيخ ذلك في الفتاوى المجلد 35 صفحة 213 صفحة 213. وهذا قول خطير، لأن الله تبارك وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هو يقول إيش؟ يقول ليس بحلال. فهذا من أخطر ما يكون، قد يكون ردا للقرآن، قد يكون كفرا. قال ولو مراهقا، قال ظاهر كلام الماتن أن المميز وهو الذي بلغ السبع لا تحل ذبيحته، لأنه قال ولو مراهقا. قال والصحيح أن المميز تحل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد. فإذا طالما إن الصبي بلغ سبع سنين فهو مميز ويصح منه القصد، عندما يأتي بالسكين ويتوجه إلى الذبيحة فقصده صحيح، فإذا صح منه القصد فذبيحته حلال. وكذلك تحل ذبيحة المرأة والأقلف، الأقلف الذي لم تقطع جلدته لم يختن. وأما السكران والمجنون والوثن والمجوس كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم، وإنما نص على المجوس لأنه تؤخذ منهم الجزية لأن لهم شبهة كتاب. والصواب في المجوس أن أحكامه تتبعض، أحكامه تتبعض، ليسوا من أهل الكتاب ولا هم من الكفار الخلص، وإنما لهم شبهة كتاب. فلما كان لهم شبهة كتاب فتباعدت أحكامهم فتأخذ منهم الجزية، لكن لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم. قال ومرتد، لأن المرتد كافر. هذا كله ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني الآلة، وهي آلة الذبح. قال الماتن فتباح الزكاة بكل محدد، شيء له حد، لأن هذا هو أصل التزكية، ولو مغصوبا، ولو كان مغصوبا، غصبه يعني أخذه من مالكه وذبح به. قال من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، إلا السن والظفر، يعني السن محدد والظفر إيش؟ ها؟ محدد. فمن أجل هذا استثناه، لأنه قال بكل محدد، فاستثنى من المحدد السن والإيش؟ السن والظفر. قال بكل محدد، قال فلو صعقها بالكهرباء فلا تحل، لأن الصعق ليس محددا، لأن الصعق ليس محددا، فلا بد أن تكون الآلة محددة لها حد ينهر الدم. قال ولو مغصوبا، ولو مغصوبا، طبعا تعرفون أن ولو هذه بتكون إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى خلاف، تكون إشارة إلى خلاف ولو مغصوبا. قال لأن بعض العلماء يقول إن الآلة المغصوبة أو المحرمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الزكاة بها، لا تحل الزكاة بها. قال وحجة المؤلف يعني هنا أنها تصح بالمغصوب أن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح، فإذا كما يقولون يعني الجهة منفكة، فالمغصوب محرم لغصبه، ولكن استعماله يجوز، كالذي يغصب أرضا ويصلي فيها، الجهة منفكة، الغصب شيء ها والصلاة شيء آخر، فتصح الصلاة في الأرض الإيش؟ في الأرض المغصوبة. طبعا هذا كله أيها الأخوة فيه الخلاف. قال من حديد وحجر وقصب. قال ولو جاء بآلة حدها يسير يعني غير حادة لكنه مغط رقبة الطير حتى انقطعت بالمغط والذبح، أتى بسكين يعني غير حاد وجعل يحز فحصل القطع بلاش بالذبح ولكن وبالحز يعني بالضغط عليه المغط هذا، قال فهنا لا تحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر، المبيح هو ليش الذبح والحاضر الممنوع يعني هو ليش هو المغط، وإذا اجتمع مبيح وحاضر قدم ليش قدم الحاضر، ونحن عرفنا قاعدة أن الذبح إذا شك فيه فالأصل أنه لم يحصل. طيب هل تحل الزكاة بالذهب سكين من ذهب مثلا؟ قال الصحيح أنها تصح مع الإثم لأنه حرام. قال إلا السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السن قال أما السن فعظم فلا تجوز التذكية بلاش بالعظم. لماذا؟ لأنه يتنجس بالدم، ومعلوم أن العظم هو طعام إخواننا من الجن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بالإيش بالعظم حتى لا يتنجس. قال أما السن فعظم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في منع التذكية بالسن، قال لأنه عظم. قال والظفر إنسان يطيل أظفاره وتكون أظفار حادة فيأتي ويذبح بها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا. قال وأما الظفر فمدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة لأنهم يطيلون أظفارهم ويذبحون بها، فإذا لأن هذا فيه تشبه بهذا الشيء المختص بهم، وإلا الحبشة لو ذبحوا بالسكاكين ما نقول أن هذا مدى الحبشة لأن السكاكين مشتركة بينهم وإيش وبين غيرهم، وأما هم فهم اختصوا بالظفر، فالمتشبه بهم يكون متشبها بهم فيما يخصهم. قال علاوة على أن الذي يذبح بالظفر يكون متشبها بسباع الطير، يكون متشبها أيضا بالحيوانات بسباع الطير. قال ونحن نهينا أن نتشبه بالحيوانات. وأيضا فإن المسلم مأمور بأن يقلم أظفاره ولا يزيد عن أربعين. نعم، إذا كان ظفر حيوان آخر يكون عظم، فيكون في هذه الحالة إيش؟ عظم. فإذا هذا الشرط الآلة. الشرط الثالث قال قطع الحلقوم والمري. الحلقوم الذي هو مجرى النفس، القصب الهوائي التي تكون فيها حلقات وتبقى دوما مفتوحة، والمري هو مجرى الإيش؟ مجرى الطعام. طيب إذا قطع الحلقوم والمري دون الودجين، الودج هذا ودج وهذا ودج، أنت لو رأيت موجودين، هذا الذي يكون يعني مجرى الدم الرئيسي، فإذا مثلا احتاط بحيث أنه ترك الودجين وقطع الحلقوم والإيش والمري، فالحيوان يموت، لكن هل خرج الدم؟ هنا السؤال. ولذلك خلاف العلماء كثير جدا في المشروط قطعه، الحلقوم والمري ولا الودجين ولا ماذا. والصواب في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم. أهم شيء أن الدم يخرج، فإذا كان قطع الحلقوم والمري لا يخرج الدم، فإذا هذا أماتها، هذا أماتها، ماتت الذبيحة ولكن الدم موجود، فلا بد من إنهار الدم، فلا بد من إنهار الدم. قال الشيخ فلا بد من قطع الحلقوم والمري، لأن بقطعهما فقد الحياة. احنا نبغي نفقد حياة ولا نبغي نطلع الدم؟ نبغي نطلع الدم. قال وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما. قال والدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري أن هذا هو الذبح. قالوا الذبح في اللغة قطع الحلقوم والمري، نحن لا نأخذ الحكم من الإيش؟ من اللغة، وإنما نأخذه من الشرع. ثم نحن نرد على هذا التعريف بتعريف من؟ بتعريف عطاء. عطاء قال الذبح قطع الأوداج، وعطاء من أهل اللغة، هذا ذكره البخاري في كتاب الصيد والذبائح باب 24. قال والذبح قطع الأوداج. فإذا هنا الشيخ يقول والدليل أن هذا هو الذبح في اللغة، وهو قطع الحلقوم والمري. قال وهو معروف عند العرب أن الذابح يأتي على الرقبة فيقطع الحلقوم والمري، فإذا يرد على هذا بما ذكره عطاء، قال والذبح قطع الأوداج. قال وتعليل آخر أن بذهابهما ذهاب الحياة، ذهاب الحياة. نحن كما ذكرنا لا يهمنا ذهاب الحياة، نحن يهمنا إخراج الدم، وذهاب الحياة هذا مترتب على إيش؟ على إخراج الدم. طيب المنخنقة والموقوذة والمتردية، ما هذه كلها ميتة، فهل المقصود ذهاب الحياة يعني نأكل الميتة؟ لا، المقصود إخراج الدم إلا ما ذكيت. فهذا يعني ما شرحه الشيخ على كلام الإيش، على كلام المؤلف. ثم قال: أما حكم قطع الودجين على ما ذهب إليه فقهاؤنا فهو سنة وليس بشرط لحل الذبيحة. قال: ولما لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه المسألة، لأن النص الصريح الصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. نحن نقول هناك أوضح من هذا يا خالد، هنا ما أنهر الدم، نقول هناك ما هو أوضح من هذا، وهو ما رواه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 2029. قال: كل ما فر الأوداج. هذا المفروض يكون نص، كل ما فر الأوداج، هذا ما أنهر الدم. قد يكون في احتمال أنهر الدم، لكن هذا كل ما فر الأوداج ما لم يكن قرد سن أو حز ظفر. ما لم يكن قرد سن، لأن قرد السن هذا مثل المنخنق، قرد السن يمسك بالذبيحة وبسنه، فهذا تشبه المنخنق. قال: ما لم يكن قرد سن أو حز ظفر. فهذا واضح أيها الإخوة، كل ما فر الأوداج. قال الشيخ: وكذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده مقال، صح في سنده مقال، هو صحيح موقوفا، والبخاري ذكره تعليقا في كتاب الصيد والذبائح باب 24 عن ابن عباس قال: الزكاة في الحلق واللبة. الزكاة في الحلق والإيش واللبة، لكن هل هذا يقتضي عدم قطع الأوداج؟ اللبة هذه في الحلق واللبة، وأنت سبحان الله، أنت لو تأملت تجد أن عند اللبة مجتمع الإيش، مجتمع الأوداج، من فوق بتلاقي الأوداج بعيدة، لكن إذا نزلت تحت تجد ملتقى الأوداج. فإذا هو ذبحه في اللبة هذه فلا بد أن يقطع الودجين. قال: الزكاة في الحلق واللبة. وهنا أثر أيضا حتى لا ننساه، وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، يعني حتى إذا أبانها، إذا قطع الرأس كاملة فلا بأس. قال: فالمشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء، وقيل إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. واستدل هؤلاء ونحن منهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام. قال: ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط، أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح. قال: واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان. هذا ضعيف، الإرواء برقم 2531. إيش شريطة الشيطان؟ هي التي لا تفر الأوداج، التي لا تفر الأوداج، هذه شريطة الشيطان. نقول هذا وإن كان ضعيف لكنه يتقوى بإيش؟ ها؟ كل ما فر الأوداج. أنا ما وجدت أحد ذكر هذا الحديث في هذه المسألة، كل ما فر الأوداج. قال: وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. قال ومنهم من قال لابد من قطع الأربعة جميعا، ومنهم من قال لابد من قطع ثلاثة من أربعة. والخلاف في هذا طويل متشعب، لأنه ليس هناك نص واضح. قد عرفت أن هذا النص كل ما فر الأوداج، قد عرفت أنه نص واضح. قال الشيخ لكن أقرب الأقوال عندي أن الشرط هو إنهار الدم فقط. صح، لأن هذا هو الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. نعم، نعلق ونقول قال ابن عمر وابن عباس وأنس لا بأن قطع إذا قطع الرأس فلا بأس، إذا قطع الرأس فلا بأس، نخلي الهمزات همزات وصل. ذكر هنا الشيخ يعني تنبيه، قال من العلماء من قال إن الخرزة هذه، وين هي هذه، أن الخرزة التي في الرقبة لا بد أن تكون تابعة للرأس، يعني لما تقطع تخلي الخرزة إيش فوق. طبعا هذا أيضا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. قال ومنهم من قال لا يشترط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يجزي. الشرط الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، وهذا تأكيد من المؤلف على أنه لا يجزي غير اسم الله، فإذا قال بسم الرحمن بسم العزيز بسم القوي لا يجزي. قال لابد أن يقول بسم الله. يقول الشيخ ولكن الصحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم، بسم الله يعني باسم المسمى، بسم الله باسم الرحمن باسم الرحيم. نعم، لأنه لم يأتي هنا كما جاء في الطعام. في الطعام إذا أكلت فقل بسم الله، هذا نص لا تزد عليه، إذا أكلت فقل بسم الله. ما أتى هذا في ليش؟ ما أتى هذا في الذبح، وإنما قال وذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه، فيمكن يكون بسم الله بسم الرحمن بسم الرحيم. نعم، قال وهل يشرع أن يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب لا يشرع، وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن هذا مقام إخلاص. صحيح، هذا مقام إخلاص لله تبارك وتعالى. ومن هنا تعرف أيضا عندما تقول اللهم صل على محمد أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من المناسب أن تقول اللهم صل على سيدنا، هذا مقام السيادة هنا ليس مناسبا، بل اللهم صل على محمد فهو هنا عبد رسول، فمقام السيادة هنا ليس مناسبا، فالمقام هنا مقام إخلاص. طيب، وذكر هنا الشيخ الأقوال الثلاثة المعروفة في إذا نسي التسمية، فقد عرفت من عند الشافعي أنها سنة وليست بشرط، وعند رواية عند الإمام أحمد ورواية عن مالك ومذهب أهل الظاهر، واختاروا جماعة من السلف من الصحابة والتابعين اختيار شيخ الإسلام أنها شرط. والقول الثالث قول الجمهور أنه إذا تركها ناسيا حلت، وإن تركها عامدا لم تحل. أخونا أبو عبد الله لفت انتباهنا المرة الماضية أن في أثر عن ابن عباس وهو كذلك موجود في البخاري كتاب الصيد والذبائح. باب 15. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. باب 15: من نسي فلا بأس. قال البخاري: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. فهذا هو اختيار البخاري. قال: وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وتفقه البخاري فقال: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناس لا يسمى فاسقا. فيأتي الشيخ ابن عثيمين ويقول: نفرق بين الذابح والآكل. الذابح خلاص إذا نسي هو غير مؤاخذ، لكن الآكل، الآكل مؤاخذ، لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طبعا الشيخ ابن عثيمين مع الذين يجعلون التسمية شرط. وذكر الشيخ هنا: أما أنتم سموا أنتم وكلوا، لما قالوا ناس يأتوننا باللحم لا ندري، قال كأنه يشير إلى نقد لاذع لهم، كأنه يقول: لستم مكلفين بفعل غيركم. وذكر أيضا قال: الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة. الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة. لا ندري، طيب هل هذا الفعل صادر من أهله؟ نقول صادر من أهله، فالأصل فيه الصحة ولا ينتقل عنها إلا بدليل. فمن أجل إزالة ما في النفس من الشك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنتم سموا الله وكلوا. فالمهم أن الشيخ يرد على الذين يعني يبيحون يعني ذبيحة الناس. طيب، إذن هذه شروط أربعة وجعلها الشيخ ثمانية، فنذكرها مرة أخرى. الشرط الأول: أهلية المذك. إيش تفرع عليه؟ قصد. ليش؟ قصد التذكية. وأما قصد الأكل فليس بشرط. هذا الشرط الثاني. الثالث: الآلة. الرابع: ها قال قطع الحلقوم والمريء. احنا نقول ايش؟ ها انهار الدم، انهار الدم. الخامس: التسمية. كيف؟ الخامس: التسمية. السادس: أهلية أو القصد الآلة، انهار الدم. الخامس: التسمية. السادس: ألا يذبح لغير الله. كيف هذا؟ ها يقول بسم الله وهو بيذبح لمين؟ ها لولي، لصاحب قبر، مع أنه يقول بسم الله، فهو ذبح لغير الله، فألا يذبح لغير الله. قال: فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله بأن ذبح لصنم أو لسلطان أو لرئيس أو لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرب إليه به ويعظمه به. أما إذا ذبح للرئيس إكراما له هذا معروف ما يحتاج، وإنما الممنوع أنه يتقرب إليه، يعني تقرب عبادة، يتقرب إليه به ويعظمه به. السابع: ألا يذكر اسم غير الله عليها. فلو قال بسم الله والبدوي فاسدة. ألا يذكر اسم غير الله عليها. قال: كمن يقول باسم المسيح، باسم الولي الفلاني، باسم النبي محمد، باسم الشعب، باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك، فإن الذبيحة حرام لا تحل. ألا يذكر اسم غير الله عليه، ويدخل في هذا أنه سواء ذكر اسم غير الله على سبيل الاستقلال أو تشريك. لو قال بسم الله الولي ما يجوز. الشرط الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا، أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا. فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين، الغير مأذون فيه حالان، غير مأذون فيه لحق الله وغير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول اللي هو المأذون فيه، غير مأذون فيه لحق الله، كالصيد في حال الإحرام أو في الحرم، الذي يصطاده محرم أو يصطاد في الحرم هذه فاسدة لا تؤكل لأنه لحق الله، فهذا لم يؤذن فيه شرعا. قالوا إن تمت الشروط. قالوا أما الثاني الذي هو غير مأذون فيه لحق غير الله، كالمغصوب والمسروق والمنهوب، فهذا فيه قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يحل، والثاني أنه يحل، يحل مع الإثم. يحل يعني يكون حلال، لكن طبعا الذي ذبحه لا يأكل منه، حلال لكن مع الإثم. قال فإذا كان حلالا فهل معناه أنه يحل أكله أو لا يحل؟ لا يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح، ولكنه لأنه مال الغير، لأنه مال الغير. ولذلك إذا أذن صاحبه لمن ذبحه يحل، إذا أذن له يحل أكله لمن ذبحه. فهذا ما يتعلق بشروط الذبح. ثم ختم المصنف والشارح هذا الباب بما يكره، بما يكره في الذبح، بما يكره. قال ويكره أن يذبح بآلة كالة، سكينة تالمة على رأي المصريين، احنا نقول تالمة، تالمة يعني ايش؟ يعني ثالمة يعني فيها، لا احنا نبغى نرجع للغة العربية، عندنا دوما الثاء نقول عليها تاء، توم وهو الثوم، تالمة يعني ها ثالمة. فهل هذا يكره؟ بس الشيخ ابن عثيمين يرجح أن هذا يحرم، أن هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته. وليحد أحدكم شفرته. وعندنا في السلسلة الصحيحة، عندنا في السلسلة الصحيحة إذا ذبح أحدكم فليجهز، برقم 3031 من جهة اليمين، 3031، إذا ذبح أحدكم فليجهز، ومع هذه السكينة الكالة كيف يجهز؟ فإذن هذا ليس فقط مكروه، إنما هو محرم، الذبح بالآلة الكالة. طيب، يكره أيضا وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يحدها يجيب السكينة يحميها والحيوان ينظر إليه، الحيوان الذي هو عبد من عباد الله يسبح ويعرف الموت. ولذلك لو أنت ذبحت جمل أمام جمال تجد الجمال الأخرى تفر، فهي تعرف الموت، فإذا هذا يكره. والدليل على ذلك دليلان في الصحيح 24، أن رجلا أضجع شاة وهو يحد الشفرة، أضجعها وبيحد في الشفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، هذا في الصحيحة برقم 30 و 31 من جهة اليمين، نفس أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. طيب، قال: ويكره أيضا أن يوجهه إلى غير القبلة، والمعروف أن هذا في ذبح التقرب، وأما في الذبح العادي فلا يشترط التوجيه للإيش؟ للقبلة. ومع ذلك نعم، التقرب مثلا في الأضاحي، في الهدايا، في العقائق، يعني هذه التي توجه فيها إلى الإيش؟ إلى القبلة. اللحم العادي لا يشترط التوجيه إلى القبلة. يقول الشيخ: لكن نقول هذا فعل واحد، فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل. نعم، فإذا يوجهها إلى القبلة. قال: ويكره أيضا، يكره سلخها وكسر عنقها قبل برودها، قبل أن تبرد، طالما فيها الروح فإذا فيها الحرارة تتحرك، بردت يعني خلاص خرجت تماما وخرج دمها. في حديث: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، لكن هذا ضعيف، في الإرواء 2541: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. ولعل يستدل على هذا بقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني سقطت خلاص، فكلوا منها. طيب، هل الأفضل أن يعني أن يكتفها، يعني يأتي بأرجلها ويربطها ويضم الرجل إلى العنق، ولا يتركها معه؟ فطبعا إذا ما كانت تؤذيه فالأفضل أن يتركها فيرجعها على جانبها الأيسر، إذا كان يذبح بيده الإيش؟ اليمنى، يرجع على جنبها الأيسر ويضع رجله على صحافها ويمسك برأسها، وإذا كان يذبح بيده اليسرى فإذا إيش؟ على جنبها الأيمن. نعم، حتى من تنكيت الشيخ هنا قال: وهل تذبح على الجانب الأيمن أو على الأيسر؟ فقال: على الأيسر. فهمت؟ الأيسر يعني الأسهل يعني. نعم، قال: والأيسر اسم تفضيل وليس المراد على الجنب الأيسر. نعم، كيف؟ أنا مشغول إن أنا برد عليك مع إن أنا مخالف كده للقانون. نعم، فهذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالتذكية والذبح. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة ليست الميقات، ميقات أين أهل المدينة، وإنما ذي الحليفة من تهامة مكان آخر. فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم. ولذلك جاء من صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا مشى لا يطأ عقبه رجلان، يعني كل الناس أمامه. قال: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأكفئت. حط نقطة أن هذا كلام منتهي. قال: ثم قسم فعدل، لأنه قد يفهم فأكفئت أنه قسم ليش؟ قسم ليش؟ اللحم. الصواب أن هذا اللحم لم يقسم، وإنما أتلف زجرا كما سنذكر إن شاء الله. فمن أجل هذا نقول فأكفئت. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني قسم الباقي بينهم. فعدل 10 من الغنم ببعير، نقول هذه مجرد قسم، هذه مجرد قسم. فكان البعير يعدل 10 من ليش؟ من الغنم، 10 من الغنم. فند منها بعير، ند شرط، فطلبوه فأعياهم، وكان في خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى. سبحان الله. فأهوى رجل منهم بسهم، هذا السبب، فحبسه الله تعالى، هذا الذي بيده الأسباب سبحانه وتعالى، فحبسه الله، حبسه الله تعالى. فالإنسان يتعود هذا دوما، أنه إذا ذكر السبب يقرن معه مثل هذا: فقتلوهم بإذن الله، فقتلوهم بإذن الله، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لو ما قل بإذن ربهم خلاص كل واحد يعتز، الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها بإذن ربهم. وكثير تجد في القرآن بإذن ربهم إلا ما شاء الله. وكذلك في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الذين لم يجدون ما يحملون عليه في الغزو: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لما جاء أبو موسى معه منهم جماعة قال: والله لا أحمله، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. فلما جاءه صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه حمله، فذكروه بيمينه قال: ما حملتكم وإنما حملكم الله. مع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فهو أعطاهم السبب، ولكن قال إنما حملكم الله. وهكذا فالإنسان دوما عندما يذكر الأسباب لا يغفل عن إذن الله ومشيئة الله وقدر الله. نعم. ولا أنسى أبدا يعني هذا الموقف الذي كنت فيه مع أحد المشايخ الأفاضل، ولكن انتقدت هذا عليه في نفسي. كنا معه في الطائرة فنزلت الطائرة يعني ما شعرنا بشيء، فيومها قال شفت كيف الطيار نزل، فهذا إيش؟ هذا التفات إلى الإيش؟ إلى السبب فقط. نعم. فالإنسان دوما يعتاد في كلامه وفي حديثه دوما أن يربط الأسباب بمسببها سبحانه وتعالى. قال فحبسه الله تعالى فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. إن لهذه البهائم أوابد يعني توحش كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. هذا غير المقدور عليه، فغير المقدور عليه ها يذكى في أي مكان ويصبح حكمه حكم ليش؟ حكم الصيد. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ فخرج جوابه صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة أوتي جوامع الكلم لما يسأل عن الإحرام، لما يسأل عن الجهاد أي ذلك في سبيل الله، فيجيب بالجواب الجامع والقواعد الجامعة. فهم سألوا عن القصب قال ما أنهر الدم. هذا أهم شيء، فالآلة لابد أن يتوفر فيها هذا الشيء، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم هذا شرط حسي، وذكر اسم الله عليه هذا شرط معنوي. فكلوا، ليس السن والظفر، مع أن السن والظفر يمكن أن ينهر الدم، لكن لا، هذا مستثنى. قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. سبحان الله، هذا وصف حسي أيضا. أما السن فعظم، وصف حسي. وأما الظفر فمدى الحبشة، هذا وصف معنوي وهو عدم التشبه بهم. فاجتمع في هذا الحديث حسيان ومعنويان، ما أنهر الدم، أما السن فعظم، هذان حسيان، وذكر اسم الله عليه، وأما الظفر فمدى الحبشة، هذان معنويان. وهكذا الشريعة كلها قائمة على هذين الأمرين، وهو الظاهر والباطن. الإنسان له ظاهر وهذا المحسوس، وله باطن وهذا الشيء المعنوي، فلا بد من الجمع بين الأمرين. قال الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت. أبدت تأبد وتأبد أبودا. أبدت الدواب تأبد وتأبد بضم الباء وكسرها أبودا، هذا المصدر يعني توحشت توحشا. وانظر الصحاح للجوهري. الكلام عليه من وجوه، أحدها هذه السياقة للبخاري مع تفاوت ألفاظه فيه. نعم. ثانيها في التعريف بروي وقد سلف. ثالثها في التعريف بالأماكن الواقعة في ذو الحليفة، هذه مكان من تهامة وليست المهل الذي بقرب المدينة، فإذن هذه ذو الحليفة أخرى. وتهامة ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، فبلاد الحجاز قسمين مرتفعة ومنخفضة. المرتفعة نجد الرياض وما بعدها، والمنخفضة ما بعد المرتفع. شوف وين الحد. ولذلك وانت رايح بالبر فعلا تشعر انك بايش، انك بتنزل، وخاصة نزلة النزلة اللي بعد الرياض بتدوخ. هذا انا باجي عندها وبشوف واحد ينزلني. فاذا هذه يعني اتهامة، فإذا انتهامة في مقابل إيش؟ في مقابل نجد. سميت بذلك من التهم، وهو شدة الحر وركود الريح. رابعها في ألفاظه ولغاته ومعانيه الإبل، معروفة ولا واحدة لها من لفظها. لو قال لك إيش مفرد الإبل ما تجد لها لفظ يعني مفرد من لفظها، وإنما تقول ناقة أو جمل. والغنم اسم جنس، أخريات القوم يعني أواخرهم، أكفيت قلبت وأريق ما فيها. قال واختلف في سبب الأمر بإكفاء القدور، فالصواب لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. هذا مهم، يعني يجوز الأكل من الغنيمة في دار ليش؟ في دار الحرب، كما أكل إيش؟ كما أكل عبد الله ابن المغفل من جراب شحم عند فتح إيش؟ خيبر أو الطائف، ما أذكر الآن الطائف أو خيبر، لما وقع في يده تقريبا خيبر، لما وقع في يده جراب إيش؟ جراب شحم، فقال فرس، فجعل يأكل منه، فإذا إنسان من خلفه يناديه فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره. فإذا يجوز الأكل من الغنيمة في دار الحرب، فهم قد خرجوا من دار الحرب، فلما أكلوا منها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكفأها زجرا لهم. قال القاضي وقد يكون لأنهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة، ولذلك شرك فيها. طبعا هذا على القول بأنه قسمها. ووقع في غير مسلم فانتهبناها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور وما فيها. قال النووي واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحق الغنيمة. هذا تعليل الإمام النووي. فرد عليه ابن الملقن قال وفي سنن أبي داود بإسناد جيد وهو كذلك، فقد قال الشيخ الألباني إسناده صحيح تحت الصحيحة 1673. عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، فإذا هذا ما قسم، اللحم هذا ما قسم. ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. قال وهو صريح في إلقاء اللحم خلاف ما ذكره النووي. وقد يجيب بأنه لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل، هذا من أصعب ما يكون، تحط اللحم في الرمل، اللحم المطبوخ في الرمل، من أصعب ما يكون تنظيفه. قال لكن فيه بعد، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه أبلغ في الزجر، ولو ردها إلى المغنم لم يكن فيه كبير زجر. فإذن هذا هو الصحيح أيها الإخوة، أن هذا اللحم أتلف وأعدم زجرا له. قال ومعنى ند هرب وشرد نافرا، والأوابد النفور والتوحش كما فسره المصنف، وهو جمع آبدة، أي والآبدة يعني الأمر الكبير، آبدة أوابد. قال والمدى جمع مدية، وهي السكين، لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، يعني بتجيب أجله، يعني هذا معناه تقطع مدى حياة الحيوان. لو قلنا تصل يكون أحسن، أما تقطع هذا يعني ربما يفهم من إنسان أنها تقطع الأجل، وإنما نقول لأنها تصل مدى حياة الحيوان، يعني مدى حياته يعني آخر أجله فتصل إليه وتخلص. وقوله أفننبح بالقصب، وفي رواية أخرى في الصحيح أفنذكي بالليط، وهي قشور القصب. القصب كل شيء مجوف، فإذا شق فصار له إيش؟ صار له حد، صار له حد. قال فأجابهم عليه الصلاة والسلام بجواب جامع لما سألوه، لما سألوه لما سألوه له ولغيره نفيا وإثباتا. وقوله أنهر معنى أسال وصب بكثرة، صح، مثل النهر، يعني يجعل الدم كأنه نهر جرى. وقوله ليس السن والظفر، ليس هنا أداة استثناء مثل إلا، ليس السن والظفر، والمستثنى بإلا بيكون منصوب إذا كان الكلام إيش تام مثبتا، منصوبان بالاستثناء بليس. عندك قال أما السن فعظم، قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط، وفي ذلك دلالة واضحة لأنه كان متقرر كون الذكاء لا تحصل بالعظام. قال لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل، قد عرفت ما فيه، أن العظم هو طعام إخواننا من الجن، وأن الذبح به ينجسه. وقوله أما الظفر فمدى الحبشة معناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم. الوجه الخامس في بيان المبهم الواقع فيه، وهو قوله فأهوى رجل قال لم نعثر عليه. الوجه السادس في بيان أحكامه، ما بنخلص، فإذا نقف عند هذا الموضع عند بيان أحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.